سليم نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس الثامن في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الدرس الثامن والخمسين من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقف من الحديث في الدرس الماضي في باب قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت الآية. وقد ذكرت إبان الحديث في مطلع هذا الباب أن الهداية على نوعين. النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد، وهذه كلف الله جل وعلا بها الرسل الأنبياء ومن بعدهم من العلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء، ومن تحمل علما وإرشادا فإنه يهدي الناس، يعني يرشدهم ويدلهم ويعلمهم. وهذه فيها قول الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما الهداية الثانية فهي هداية الإلهام والتوفيق، وهذه بيد الله سبحانه وتعالى، ينعم بها على من يشاء فضلا وإحسانا، ويمنعها من يشاء عدلا وحكمة، والأمر لله من قبل ومن بعد. وفي هذا هذه الآية الكريمة: إنك لا تهدي من أحببت. فإذا كان سيد الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا يملك الهداية ولا يستطيعها لأحد من الخلق إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، والأمر لله من قبل ومن بعد، فكيف يدعى من دون الله أو يستغاث به من دون الله أو يصرف لأي شيء من حقوق الله تبارك وتعالى؟ هذا من الشرك، وقد بيّنه الشيخ رحمه الله تعالى فيما عقده من هذه الأبواب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن بعده من الأولياء والصالحين وغيرهم، وقد سبق الكلام في هذا كثيرا ولله الحمد. وقد ذكرت أن المفسرين رحمهم الله ذكروا أن الهدايتين اجتمعتا في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. فنحن نسأل الله عز وجل أن يهدينا، أن يرشدنا، أن يدلنا إلى الخير وإلى هذا الدين العظيم وإلى هذه الشريعة، ونسأله جل وعلا أن يلهمنا التوفيق والسداد والرشاد، كما نص على هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في مفتتح أو قصد في تفسير سورة الفاتحة، كذلك ابن القيم وغيرهم من المفسرين المتقدمين والمتأخرين. ثم دخلنا في قصة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب يدعوه إلى الإسلام وفي آخر حياته ويعرض عليه، وحاول معه ومع ذلك استجاب لرفاق السوء وأصحاب الشر أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية ومن حدث سعيد بن المسيب رحمه الله. نحن قلنا إن جده حزن حضر أو أنه أخبر، لأنه مخزومي والرجلان مخزوميان، فإما أن يكون قد حضر معهم هذه الواقعة أو أنهما أخبراه بالخبر. ومات أبو طالب على الشرك، أبى أن يقول لا إله إلا الله، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، أنه مات على الشرك لدلالة هذا الحديث الصحيح، أبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات على ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب هي ملة الشرك والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني أنه لو مات أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك ويمنعك، فما صنعت له؟ فذكر عليه الصلاة والسلام أنه شفع له عند الله عز وجل فأخرج إلى مكان وهو في النار، على كل حال مخلد فيها، إلى ضحضاح من نار تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، إلى آخر الحديث. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نزلت في كذا وكذا، فقال: فهل وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ لأن أبا طالب أولاده كثر، والمشهور منهم أربعة: عقيل وطالب وجعفر وعلي. عقيل وطالب هذان مشركان، وجعفر وعلي من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابيان مشهوران. مات طالب فورثه عقيل، فلو كان مسلما لا ورثه كل أبنائه، ومنهم علي رضي الله عنه، ومنهم جعفر الطيار رضي الله عنه، لكنه مات على الشرك، فورثه ابناه طالب وعقيل. ثم مات طالب فورث ما بقي عقيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا، لما قيل ألا نزلت في كذا وكذا، قال عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من ربا. نكمل الآن قراءة ما بقي من هذه الواقعة التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى قوله: فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد،
الحمد لله، هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام بذل واجتهد وحرص، يعيد، يكرر عليه دعوته إلى التوحيد، إلى أن يقول لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، وهم يعيدون أترغب عن ملة عبد المطلب، يعيد ويعيد حتى آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني مات على الشرك.
قال فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا الله.
نعم، معنى هم يعرفون، المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله، لو قالها لمات على التوحيد. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ولذلك نقل في عدة مجالس كلام أئمة الدعوة شراح كتاب التوحيد أنه تبا لمن كان المشركون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بمعنى لا إله إلا الله من مشرك هذا الزمان، ولذلك هم أبوا أن يقولوا. وذكرنا القصة السابقة لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل: نقولها وعشر كلمات. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله. فاشمأزوا ونفروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. فعجيب أن يكون أولئك الكفار أعلم بلا إله إلا الله من مشركي هذا الزمن الذين يقولونها ويصلون ويصومون ويحجون، ثم تجد أحدهم يستغيث بغير الله عز وجل، يدعو غير الله عز وجل، يذبح لغير الله عز وجل، إلى غير ذلك. كل هذا هؤلاء كانوا أعرف، ولذلك هم كانوا يحاولون معه ألا يقول لا إله إلا الله. نعم.
لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب.
الله،
إن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم.
نعم، هم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هم يقرون بتوحيد الربوبية، لكن هذا لم ينفعهم لأنهم لم يؤمنوا ويقروا بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم.
وقد قال عبد المطلب لأبره: لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب، له رب يمنعه منك.
نعم، لما أراد هدم الكعبة، لأن أبرهة بنى بيتا له في الحبشة ودعا الناس إلى أن يحجوا إليه، وحصل ما حصل، قصة معروفة، فجهز ذلك الجيش فأفناهم الله عز وجل. وقد سمعنا من الإمام القراءة قبل قليل في منة الله جل وعلا على ساكن مكة أن أهلك أبرهة ومن معه، أرسل عليهم تلك الطير التي معها تلك الحجارة فأهلكتهم عن بكرة أبيهم. نعم.
وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله. استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فرد عليهم بقوله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله
هم كفروا بها واستكبروا أن يقولوها، كما ذكر الله جل وعلا عنهم في آيتي الصافات. نعم.
لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة.
نعم، يعني إذا قالوا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. إذن في المقابل تسقط جميع المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل، ما يعبدونه من هبل واللات والعزى وغيرها من الأصنام، هذه كلها باطلة، لأنها لا إله إلا الله على الركنين العظيمين. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد، إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى، فلا بد من الجمع بين الركنين. ولذلك استكبروا ونفروا أن يقولوا هذه الكلمة. ومن حكمة الرب، اسمع هذا كلام الحقيقة أيضا نفيس، يعني والله أعلم، والعلم عند الله عز وجل، في أن الله لم يستجب لرسوله صلى الله عليه وسلم في دعوة عمه أبي طالب إلى التوحيد. نعم. قال: ومن حكمة الرب
ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب.
نعم، وهذا الآن هو الذي يعتقده الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشركون مع الله عز وجل الذين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب وينقذ من الدركات والهلكات إلى غير ذلك. وهو عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد وحذر أمته، ومات عليه الصلاة والسلام وآخر كان ما كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. نعم. ونحو ذلك شيء لكان
حق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويقضيه. فسبحان من ظهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. قوله: فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه كان، وجملته هو وما بعدها الخبر.
نعم، أن يكون آخر اسم كان مرفوع والجملة في محل نصب خبر. نعم.
قوله: هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة. قاله الحافظ،
يعني الحافظ بن حجر، يعني كون أن الراوي بدل ما يقول أنا على ملة عبد المطلب، يعني حقيقة لفظة مستقبحة، فالراوي غير تغييرا يعني صحيحا يفيد المعنى، قال: هو فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وهذا تصرف حسن، ليس فيه يعني تغيير في الحديث أو تحوير في الكلام، لا حاشا وكلا، بس بدلا من يقول أنا على ملة عبد المطلب غير فقال هو على ملة عبد المطلب، وهذا لا حرج فيه، يعني والحمد لله هو المعنى واحد، وهو من التصرفات الحسنة كما قال الحافظ ابن حجر. وهنا أيها الإخوة أحب أن يعني أذكر فائدة يسأل عنها يعني طلبة العلم وطلبة الدراسات العليا عندنا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وهو أن بعض الإخوة يعتب على بعض العلماء المتقدمين أنه ينقل عمن سبقه ولا يشير أو يذكر اسم من نقل عنه. وأقول يعني نحن نلتمس لهم العذر في هذا، أنهم قالوا ما دام أن هذا العالم ألف الكتاب ويعني نشره بين الناس فهو مجال لأن يستفيد من الآخرون، وليست يعني وهو يعني من تحل الكلام ونسبه إلى نفسه، وهذا شيء يعني كثير ومعروف. أنت مثلا نأخذ مثال مثلا فتح القدير للإمام الشوكاني، الجامع بين فن الرواية والدراية في التفسير، تجده رحمه الله في الرواية يعتمد على كتاب الدر المنثور للسيوطي، هو تعرفون كل ما أخذ مقطع وفسر الآيات بعدين يقول أخرج أخرج أخرج، هذه كلها نقلها بنصها من الدر المنثور للسيوطي. طيب الرواية يعني الدراية ينقل كثيرا عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، ينقل بالأسطر بعض أحيان صفحة صفحتين كلها من كلامه، هذا لا يضر، بل إنه بعض الأحيان يستدرك ويعقب على كلام القرطبي رحمه الله. فأنا أقول أيها الإخوة لا نحكم المعايير، صحيح نحن دائما نقول في الدراسة والتعليم الأمانة العلمية في النقل والدقة في التوثيق، هذا نعم، لكن في كلام السابقين والأئمة الكبار هم ما قصد أن ينقل الكلام وينسبه إلى نفسه، وإنما أراد أن يفيد الناس من هذا وهذا. أذكر في كتاب أنوار الحقائق الربانية في تفسير اللطائف القرآنية لأبي الثناء محمود الأصفهاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 749 للهجرة، كان يتكئ على تفسيرين، على الكشاف للزمخشري وعلى التفسير الكبير الفخر رازي، وفي بعض الأحيان ينقل عن المحرر الوجيز لابن عطية. فهذا ما يضير يعني كون الإنسان ينقل، وهذا كان قد درج عليه العلماء من باب أن هذا المؤلف نشر كتابه بين الناس، وما نشره إلا ليستفيد منه الناس سواء في كتبهم أو في دروسهم وتعليمهم ونحو ذلك. هذا من جهة. ثم من جهة أخرى أيها الإخوة أن بعض الكتب حفظت لنا كتبا مفقودة الآن، وخاصة الآن لما تراجع في كتب السيوطي رحمه الله تعالى تجد أنه ينقل من كتب إما أنها الآن مفقودة تماما لا تعرف أين هي، يعني راحت مع الزمان ومع أحوال الناس، أو أنها مخطوطة لكنها موجودة في بلد فلان أو في مكتبة الجامع الفلاني أو في كذا. فكون هذا الكتاب حفظ لنا مادة علمية سواء من كتب مفقودة أو كتب مخطوطة، يعني نقول جزاه الله خيرا ورحمه الله تعالى أن يعني جمع لنا هذه المادة العلمية من ذلك الكتاب. ثم إنني أختم أيضا أن الإخوة الذين يشتغلون بتحقيق المخطوطات يستفيدون من تلك الكتب التي نقلت عن هذا المخطوط. يعني مثلا لنفرض أن هناك تفسير أو كتاب في علوم القرآن أو في السنة وصحيح، والآن واحد من الإخوة مثلا يريد أن يحقق هذا الكتاب فجمع والله نسختين ثلاث نسخ مخطوطة وسافر وجمع وصور وجاء. طيب لما يأتي في بعض المواضع تكون النسخ الثلاث كلها فيها طمس أو الكلمات غير واضحة، يذهب ويستفيد ممن نقل عنه، وهذا واقع وهذا كثير جدا. وأنا أذكر الإخوة في تفسير البحر المحيط لأبي حيان في تحقيقه استفادوا ممن نقل عنه كالدر المصون لتلميذه السمين الحلبي رحمه الله ورحمه الله تعالى جميعا. فهذا يعتبر وإن لم يكن قويا لكن يلجأ إليه عند التحقيق، عندما أجد النسخ صار فيها خرم في هذا الموضع أو صار فيها طمس أو الحروف غير واضحة أستفيد ممن نقل عن هذا المؤلف ممن جاء بعده. يمكن أنه نقل من مخطوط أنت ما وقفت عليه، يمكن أنه أخذ عن شيخه مباشرة وأنت لم تقف على تلك النسخة التي هي الآن بين يديك أو في المكتبات أو في الجوامع ونحو ذلك. فعلى كل حال أنا أعيد وأكرر، ما ينقل في كتب العلماء يستفاد منه سواء في التحرير وفي الإفادة أو في حتى النسخ الخطية وفي التحقيق. والكلام على كل حال أنا أذكر هذا مختصرا جدا، وإلا يعني لو تراجع كلام من كتبوا في التحقيق وفي الدراسات تجد ما هو أوسع وأشمل، لكن أحببت أن أذكر هذه فائدة عند مسألة التغيير ونحو ذلك في هذه العبارة، والله أعلم. نعم.
قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب.
شوف هذا تأكيد أن الرجل مات على الشرك، أبى أن يقول لا إله إلا الله. الله مستعان. تجد في بعض الناس إلا مات على الإيمان، إلا كيف يكون عم النبي صلى الله عليه وسلم ويموت على الشرك؟ لا، مات على الشرك. أبو إبراهيم عليه السلام مات على الشرك، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. والعجيب أنك تجد بعض الناس يقول إن الأب هنا ليس هو الأب الحقيقي وإنما هو العم، وهذا من التأويلات الباطلة في تفسير كلام الله عز وجل. الأب أب والعم عم، هذا معروف. كيف تروح تفسر الأب بأنه عم؟ يقول لا، كيف يكون أبو إبراهيم عليه السلام مات على الكفر والشرك؟ لا، مات على الكفر والشرك. يعني يجي واحد يفسر الآية بأن الأب هو العم حتى لا يكون أبوه مات على الشرك، هذا من التأويلات الباطلة والتفاسير المبتدعة كما قال أهل العلم. نعم. قال المصنف،
قال المصنف رحمه الله وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف.
ثلاث فوائد من أنفس الفوائد. أولا أن أبا طالب مات على الشرك هو وأسلافه. الثاني قال مضرة أصحاب السوء، نسأل الله السلامة والعافية، ومن أحب قوما حشر معهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس في القصة المعروفة المرء مع من أحب، قال أنس رضي الله عنه فاللهم إني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر، ونحن والله في هذا المكان الطيب المبارك نشهد الله عز وجل على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة أصحابه رضي الله عنهم وعلى محبة المؤمنين المتقدمين والحاضرين والمتأخرين، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم. نعم. والأمر الثالث قال مضرة تعظيم الأسلاف، تعظيم من كان تقليد الآباء على الجهل وعلى الشرك وعلى الضلال، والشيخ الآن سيعلق قال إلا إذا كان في مسألة علم أو كذا. نعم.
نعم. إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع.
نعم. بحيث هم وغيرهم من يرد بكلامهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلام بعد كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن سنته وحي وإن لم تكن تتلى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وقبل ذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنح عنك. قال النووي رحمه الله وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا بتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب.
اللهم صل. نعم. وعليه الصلاة والسلام يعني ليس هناك يعني أمر الدعاء إلى الحلف إلا التأكيد ولتطيب نفس عمه أبي طالب الذي أصر على الشرك والكفر. نعم. ومات عليه.
وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل.
قبل الهجرة بقليل.
قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر 11 يوما وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام.
نعم، وهذا العام يسميه العلماء عام الحزن. اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة قيل 4 سنوات وفاة عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره من كفار قريش، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نالت مني قريش ما نالت بعد وفاة عمي أبي طالب. هذا كان في الظاهر، يعني فيما يخص أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، وفي أحواله الباطنة في آل بيته رزئ صلى الله عليه وسلم أيضا بوفاة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا، ولذلك سمي العلماء ذلك العام عام الحزن. وخرج صلى الله عليه وسلم لما ضيق عليه ما ضيق، خرج إلى الطائف ودعا أهلها فرمي بالحجارة من السفهاء ومن الغلمان حتى أدموا عقبيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، ورجع إلى مكة ومكث بها زمنا ثم هاجر إلى المدينة. قال المفسرون: وفي تلك الأثناء نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يوسف عليه السلام. سورة يوسف سورة مكية، وهذا هو وقت نزولها بعد وفاة عمه أبي طالب وبعد وفاة خديجة. وهذه السورة أيها الإخوة كما قال المفسرون لها خصائص ولها خواص معينة، أذكر منها في هذا المقام الشريف أمرين. الأمر الأول أن هذه السورة لم يذكر فيها قصة نبي غير يوسف عليه السلام. السورة الثانية يجتمع فيها، نعم قد يكون الحديث فيها عن أنبياء، عن نبي أو عن نبيين، ولكن يكون فيه الحديث عن أنبياء آخرين عدا هذه السورة، إلا أن كان فيها في أواخرها وفي أولها إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف، وقد كتب الآن والله الحمد أحد الإخوة في هذا بحثا، أن في قصص القرآن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشار إليه: لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون، في قصة يوسف، في عدة مواضع. وهذا من أدلة علو قدره ورفعة مكانته صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أو مما اختصت به هذه السورة أن قصص الأنبياء يعقبها بيان هلاك الأقوام الذين كذبوهم وعادوهم، أما قصة يوسف عليه السلام فليس فيها هلاك وليس فيها عقوبة، وإنما فيها الفرج بعد الانتظار، وإنما بعدها التيسير بعد التأسير، وإنما بعدها تحقيق حسن الظن في الله عز وجل. ويعني أحداث هذه القصة عظيمة، ولذلك كان فيها تسلية وتصبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الموقف العظيم في عام الحزن الذي اجتمع عليه أمران عظيمان: وفاة عمه أبي طالب ووفاة خديجة. وأذكر أيضا خاصية ثالثة، أن هذه السورة كان سلفنا رحمه الله تعالى يأمرون بقراءتها على من أصيب بحزن، أصيب بمصيبة، بلأواء وشدة. قالوا: كان عمر رضي الله عنه إذا ذكر له أن قوما أو رجلا حل به كذا أمر أن تقرأ عليه سورة يوسف، وكان رضي الله عنه إذا قرأها في سورة الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع الناس قراءته. وجاء أنه كان إذا بلغ قول الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بكى حتى انقطع صوته من كثرة نشيجه وبكائه رضي الله عنه. فهذه سورة عظيمة، ولله الحمد قرأنا يوما من الأيام الفوائد المستنبطة التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، قرأناه لله الحمد، وهي مسجلة في 12 درسا، وبإذن الله تعالى هي محل عناية ومتابعة، لعلها إن شاء الله أن تطبع وأن يعاد الترتيب والجمع فيها من جديد. لكن راجع رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بعنوان فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. وهذه سورة عظيمة كما قلت، وإن شاء الله يعني سنقرأ في فوائدها ونتعلم منها الكثير الكثير. هذه وهي نزلت كما قلت لكم في هذا العام، عام الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي.
نعم، هذا خبر بمعنى النهي، وقد ذكر المفسرون أن الخبر في مواضع كثيرة أبلغ من النهي، معناه أنه لا يجوز لك أن تستغفر لمشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فجاء هذا فتوقف عليه الصلاة والسلام عن الاستغفار لعمه المشرك، وهذا من أدلة أنه مات على الشرك. فلا يجوز لأحد أن يستغفر لمشرك ولا يسأل الله له الرحمة ولا غير ذلك. نعم.
والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء مفيدة للترتيب في قوله: فأنزل الله، بعد قوله: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك.
نعم، وهذا هو الصحيح. ونزل في هذه القصة كما ذكرت عدة مرات في أسباب النزول أنه قد يكون السبب واحدا والنازل متعدد. هي القصة واحدة، نزلت الآية الأولى: إنك لا تهدي في من أحببت في سورة القصص، وهذه الآية معنا في سورة التوبة. نعم، وهي على كل حال شاملة في تلك القصة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
قد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى، فلا منافاة لأن أسباب النزول قد تتعدد.
نعم.
قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب مدة، وهي عامة في حقه وحق غيره. يوضح ذلك ما يأتي في التفسير.
يعني الله أعلم، يعني هل نزلت الآيتان يعني في وقت واحد وفي مكان واحد، أو أن هذه نزلت ثم بعد أيام نزلت الثانية؟ الله أعلم، يعني ما أحد يستطيع أن يجزم بهذا إلا من حضر الواقعة أو بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكل حال يعني علمنا أنهما نزلتا في وقت واحد ومكان واحد أو متفرقتين، الحمد لله الأمر سهل إن شاء الله تعالى. نعم.
يوضح ذلك ما يأتي في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام.
لا.
ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. انتهى.
نعم، الحديث هنا صريح، وأنه مات على ملة عبد المطلب، والأدلة الأخرى التي ذكرنا حديث العباس وحديث وهل ترك لنا عقيل من الرباع، كلها دالة على أنه مات على الشرك.
قال: في تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى.
إذا كان الآن لا يجوز لك أن تستغفر المشرك، فمن باب أولى أنك لا تحبه ولا تواليه. ولكن نحن نعيد ونكرر، ليس معنى هذا أن تعتدي عليه أو أن تهضمه حقه أو أن تغدر به أو أن تخون عهدا معه. لا والله، لعل الإسلام حرم هذا وحذر منه. الإسلام الذي نهاك أن تستغفر له وأن تواليه وأن تحبه، نهاك أيضا أن تغدر به أو أن تخون العهد أو أن تنقض الذمة أو أن تقتل بريئا أو يعني إلى غير ذلك. المسلم يجمع بين هذه الأدلة كلها، والله أعلم. نعم، نتوقف عند هذا الحد وننتقل الآن إلى كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر، وقد توقفنا ولله الحمد عند باب صفة الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه في إسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان: حتى تطمئن قائما. وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه.
نعم، لأنها كلها معطوفة على الفعل يسبغ، وحتى هي التي نصبت. في خلاف بين المعربين، هل حتى هي الناصبة أو هناك أن مقدرة، يعني حتى أن يسبغ الوضوء؟ هذا عاد خلاف عند المعربين، يعني هم يقولون، بعضهم يقول حتى، نعم هي الناصبة وهي تتسلط على الفعل فتنصبه، وبعضهم لا يعدها من أدوات النصب ويقول لا، إن فيه حرف أن مقدر والتقدير حتى أن يسبغ الوضوء إلى آخره. نعم، على كل حال وجهان مشهوران في الإعراب.
وفيها: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الباب، باب صفة الصلاة، بعد الباب الماضي وهو باب المساجد. قد أورد فيه جملة من الأحاديث، لأن المساجد هي محل الصلاة جماعة في بيوت الله عز وجل، وقد سبق لله الحمد فيها جملة من المسائل مضى الحديث عنها. هنا أيها الإخوة، في باب صفة الصلاة، نحن قد عرفنا من منهج الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو إمام رواية وإمام دراية، أنه يستفتح في الغالب أي باب بالأحاديث الجوامع التي تجمع المسائل في هذا الباب، ثم بعد ذلك يذكر الأحاديث التي تشتمل على مسألة أو على فرع من فروع تلك المسائل. فمثلا هنا الآن جاء بحديث المسيء صلاته، وهو الحديث الذي رواه أبو هريرة، وقد رواه السبعة رحمه الله تعالى، أو أبو هريرة رضي الله عنه. ثم أتى بعد ذلك بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وهو أيضا من الأحاديث التي اشتملت على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب. هذا الحديث أيها الإخوة، حديث أبي هريرة، سميه العلماء حديث المسيء صلاته. الحافظ بن حجر هنا اقتصر على الشاهد منه، وقصته أن رجلا، جاء في بعض الروايات أن أعرابيا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جالسا مع أصحابه رضي الله عنه، فالرجل صلى ركعتين ولم يطمئن، يعني كان يسرع في صلاته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، يعني أن صلاته باطلة لأنه ترك ركنا من أركانها ألا وهو الطمأنينة. وقد ذكرنا الفرق في درس ماض بين الخشوع وبين الطمأنينة، وسنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. جاء الثانية وصنع مثل ما صنع، الثالثة ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هنا دل على أن هذا الرجل عنده يعني علم وخير، ما قال والله، قال لا، حلف بما يخص شأنه ألا وهو التعليم، هو أن الحق ليس إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ما في حق يوجد مع شخص آخر ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق هو الحق، ليس الحق إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال والذي بعثك بالحق لا أحسن، وفي بعض الروايات ما أحسن غيرها، يقول أنا هذا الذي أعلم فعلمني، وهذا في طلب الاسترشاد وطلب الفائدة. قال العلماء وإنما رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل مرة ومرتين والثالثة لفائدتين. الفائدة الأولى ليكون هذا أشوق للتعليم، لتعليم هذا الرجل ويهتم ويعني يسجل هذا في ذهنه علما ويطبقه فعلا، خلاص ما ينسى هذا الموقف الذي حصل له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن يستفيد الحاضرون، يمكن أن في من عنده مثلا عدم طمأنينة في ركن من أركان الصلاة في حال من الأحوال، فأراد عليه الصلاة والسلام وهو معلم البشرية وهادي الإنسانية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أراد أن يستفيد الحاضرون وأن يستفيد هذا الرجل الذي لم يحسن صلاته لأنه ترك ركنا من أركانها ألا وهو الطمأنينة. الحقيقة أن كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني أتى في شرح هذا حوالي يعني 27 صفحة كتب، ولذلك أنا أوصي الإخوة بلا استثناء أن يقرأوا كلام الشيخ، لأن الشيخ رحمه الله يعني جمع الكلام عن صفة الصلاة بجميع الأحاديث في شرح هذا الحديث. ولذلك نحن ما في شك لن نستطيع أن نقرأ كلام الشيخ يعني بأكمله، ولكن من أحيل على مليء فليحتم. أنا أنصح الإخوة أن يقرأوا كلام الشيخ رحمه الله بالأدلة ثم الأحاديث مخرجة لك في الحاشية. نحن نتكلم الآن بما اشتمل عليه الحديث من الأحكام. فأقول قال أبو هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. أسبغ يعني أتم وأكمل الوضوء. هنا قال بعض أهل العلم إن الموقف ما كان فيه وضوء وما كان فيه، الرجل متوضي في مكان وجاء الصلاة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوضوء؟ قال العلماء لأمور أهمها أمران. الأمر الأول قالوا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل عجل ولا يطمئن ولا يمكن أيضا أنه في وضوئه لا يحسن الوضوء ويستعجل ولا يتقن الوضوء ولا يسبغه ولا يتمه ولا يكمله، هذا أمر، وهذا هو يعني الأمر الواضح والظاهر. الثاني قالوا لبيان أيضا أنه لا صلاة إلا بوضوء، إذا أحدث أحدكم لا صلاة ما أحدث حتى يتوضأ، لا بد أن يتوضأ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمه أنه يسبغ ويهتم. فإذا كان في مسألة الصلاة عنده عدم طمأنينة وعجلة يمكن أيضا أن يكون عنده في الوضوء مثل ذلك، ولذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة، والقبلة تكلمنا عنها ولله الحمد في باب شروط الصلاة، هي أحد شروط الصلاة التسعة. قال ثم استقبل القبلة فكبر. قال العلماء قوله فكبر على أن دليل على أن التكبير لا يسبق استقبال القبلة، لا بد تستقبل القبلة ثم تكبر، ما ينفع أنك تكبر وأنت ما استقبلت القبلة، لا بد أن تستقبل القبلة. إن كنت ترى الكعبة فلا بد أن تستقبلها بعينها، لم لا تراها تستقبل جهتها، أنت الآن بعيد يعني مثلا في مكة تستقبل، أنت الآن بعيد تستقبل بيت الله الحرام في أي مكان كنت في أنحاء العالم. ويعني نحن قلنا أن في الحواضر والمدن لا اجتهاد، تسأل صاحب الفندق صاحب النزل الذي تنزل عنده في بيتك، أما في الصحراء فتجتهد ويعني بما تيسر لك، والكلام في هذا سبق. قال فكبر، هذا التكبيرة هي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مضمومتي الأصابع، جاء عنه ثلاث روايات كلها صحيحة، رفع
إلى حدو منكبيه وإلى يعني طرف أذنيه يعني إلى شحمة أذنيه وإلى وسط أذنيه. هذه كلها ثلاث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى، إلى منكبيه وإلى شحمة أذنيه وإلى منتصف أذنيه، هذه كلها ثلاث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما واحد كذا كأنه مثل ما يقولون يؤشش على دجاج أو على حيوانات، هذا غلط. ارفع يديك، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجعهما. قال فكبر، هذه هي تكبيرة الإحرام. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هنا لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح، ولهذا أخذ منه أهل العلم أن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب ولا ركن، ولكن لا شك أن السنة نحرص ونحافظ عليها، وطالب العلم على وجه الخصوص والمؤمن على وجه العموم يحرص أن ينوع في السنة ويطبق، كما قال أهل العلم: لا تترك شيئا من السنة مهجورا. ما دام أن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص يا أخي أنك تطبق السنة، لا تدع شيئا مهجورا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أدعية الاستفتاح الصحيحة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. أيضا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهذا كله سيأتينا إن شاء الله، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. كل هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. على كل حال، هذا كما قلت استدل به أهل العلم على أن دعاء الاستفتاح ليس بواجب. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فسرته الرواية الأخرى كما سنقرأ ولأبي داود، قال: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. يعني لا شك أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى شرعي، هذا الصلاة مسمى شرعي، إلا للإخلال ببعض واجباته أو أركانه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا يدلك على أنه لا بد أن تقرأه، لا بد أن تقرأه. فلا شك نحن مر بنا الخلاف أما يعني في مسألة قراءة المأموم، أما في قراءة المأموم في الصلاة الجهرية، أما الإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية عموما كالظهر والعصر، أو في الركعة الثالثة من المغرب، أو في الركعتين من العشاء، فهذه لابد أن يقرأ فيها. يبقى لنا الصلاة الجهرية التي يقرأ فيها الإمام. الصحيح وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله وجماعة من العلم أنه لابد أن يقرأ بالفاتحة، يقرأها في سكتات الإمام، وهي مستثنات من قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي هذا على كل حال خلاف، وقد بسطنا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم قال: إلا بأم الكتاب، يعني لا تقرأوا إلا بأم الكتاب، والكلام في هذا طويل. ومن أخذ بالقول الآخر أن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية في الركعتين من صلاة الفجر، وفي الركعتين من المغرب والعشاء، في الركعتين وفي الركعتين من المغرب والعشاء، وأنها تكفي، فهذا على كل حال قول قوي وفي مذهب أهل العلم، لكن نحن نقول يحرص المؤمن على قراءة الفاتحة. وقال أهل العلم إذا، وهذا سيأتينا إن شاء الله في حديث، إذا كان الإنسان لا يعرف قراءة الفاتحة كان قال: ثم يكبر الله ويحمد، نعم قال: فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. يعني لو أن إنسان أسلم حديثا، أو إنسان عامي عايش في الصحراء أو في مكان بعيد وما يحفظ الفاتحة، فنحن نقول: يا فلان الآن صل مع الناس، هلل لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، لكن يا أخي احرص أن تحفظ سورة الفاتحة. تلقن لك، تسمعها في الشريط، تسمعها في الجوال. المهم لابد أن تحفظ سورة الفاتحة. أما ما بعدها فالحمد لله الأمر فيه يسير، اللي هو ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يعني بعد الفاتحة، فهذا يعني الأمر فيه يسير. لو لم يقرأ فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، وإن كان هذا خلاف السنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. جاء سيأتينا إن شاء الله في الرواية الأخرى أن يكون الرأس والظهر على مستوى واحد، أفصره يعني لا يكون مقوسا. إذا كان الإنسان هذا فيه علة في ظهره أو في شيء، هذا يؤمن إيمان. ثم أيضا يلقم يديه ركبتيه، بعض الناس يحط يده على طرف الفخذ وبعضهم أنزل على الساق، هذا كله خطأ. الصواب أن تلقم كأنها لقمة، تلقم يديك على ركبتيك، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون على حيال واحد على مستوى واحد، وتطمئن وتقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وإن زدت سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهذا أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار. المهم تطمئن، والطمأنينة هو أن تستقر، أن يكون كل عظام في حياله يعني في مكانه الصحيح، تطمئن. قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قد دلت السنة على أن الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، ثم الإمام والمنفرد والمأموم يقولون ربنا ولك الحمد، وأي أو اللهم ربنا لك الحمد. هذا ثابت، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا حتى تعتدل قائما، وفي لفظ أحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، خلاص يرجع كما جاء في بعض الروايات يرجع كل عظم مكان. وبهذا نعلم بطلان صلاة من إذا رفع من الركوع لا يستتم قائما، وإما يهوي بسرعة للسجود، هنا بطلت صلاة لأنه يعني ما طبق الطمأنينة، ولم يعتدل قائما، ولم كما قال عليه الصلاة والسلام فأقم صلبك حتى ترجع العظام. إذن هذا تعتبر صلاة، تعد صلاة باطلة، وقد نص على هذا الأئمة. ولذلك يجب علينا الحقيقة مناصحة هؤلاء هداهم الله الذين لا يعتدلون قياما بعد أن يرفع. يقول: وبعد هذا لو زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لو زاد هذا فهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هنا أيها الإخوة أحب أن أنبه على أن رفع اليدين الآن في ثلاث مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. ثم هناك موضع رابع سنقرأه إن شاء الله، وهو إذا رفع من التشهد الأول، إذا رفع من التشهد الأول في الثلاثية وفي الرباعية، إذا رفع من التشهد الأول فإنه يرفع يديه. بعض الناس إذا أراد أن يسجد يرفع يديه، وسيأتينا في حديث ابن عمر قال: ولا ترفع يديك عند السجود. وبعض الناس إذا رفع مثلا من السجود يرفع يديه، أو عند إرادة السجود بعد الجلسة بينهما أو بعد، وهذا خطأ، هذا خلاف السنة. السنة هو، وبعض الناس لا يرفع يديه البتة. والمشكلة إذا نصحت هؤلاء قال: يا أخي الإمام فلان الشيخ، يا لا إله إلا الله، حين أقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أخي لو فلان هذا كان حيا، هذا روي عنه أنه كان يقول إذا عارض كلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بعرض الحائط. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا خالف كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون. هو في واحد عاقل مسلم عاقل يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان سمع السنة آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. على كل حال سيأتي إن شاء الله لهذا مزيد البيان. قال عليه الصلاة والسلام: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود على الأعضاء السبعة، يعني يسجد الإنسان على وجهه، وهذا يشمل الجبهة والأنف واليدين الكفين، يضعهما حيال منكبيه أو حيال أذنيه وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه، ويحاول أن تكون أصابعه مستقبلة القبلة. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يرفع رجل يخفض رجل، هذا كله خطأ، هذا كله خلاف السنة. أو بعضهم يضع يديه مجموعة الأصابع وهو في السجود، هذا أيضا خطأ، كل هذه مخالفات لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت سيأتي لهذا حديث. قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يفترش اليسرى وينصب اليمنى. التورك سيأتينا إن شاء الله تعالى في التشهد الأخير، أما هذا نعم ففي الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هنا قال كلها، شوف يكرر في الروايات تطمئن، حتى تطمئن قائمة، حتى تطمئن قائمة، لأن المقصود في هذا الحديث هو الطمأنينة، والتي كان من أجلها رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاته. وفسر الطمأنينة عليه الصلاة والسلام بقوله: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، يعني يكمل الوضوء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه قدر اللمعة، يعني كهكذا لم يصلها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. يحرص الإنسان والإخوة أن يسبغ الوضوء. وأحاديث الوضوء قرأناها والله الحمد، حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الوضوء، كان يحضر الماء ويتوضأ أمامه. ولذلك دعوت في هذا المجلس الشريف المبارك، دعوت الآباء، كلنا والله الحمد عنده أسرة والمعلمين ومن لهم التوجيه والإرشاد، أن يطبق الوضوء. توضأ يا أخي أمام أولادك وبناتك، أمام زوجتك، أمام أقاربك، أهداف الله أنعم عليك بالخير وبالعلم، طبق الوضوء. علم في ناس يجهلون مسائل كثيرة في الوضوء، بل حتى في الصلاة في أشياء كثيرة، يعني أمور التطبيق، يعني نحن نؤكد عليها، التنظير طيب والتعليم مهم، لكن التطبيق ولا شك يرسخ ويثبت المعلومة. على كل حال يقول عليه الصلاة والسلام، وهو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. ثم يكبر الله تكبيرة الإحرام ويحمده ويثني عليه، هذا دعاء الاستفتاح. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، يعني المقصود سورة الفاتحة لأنها الركن، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ونحن قلنا هذا في حق من لا يستطيع، ومع ذلك يجب عليه أن يتعلم وأن يحفظ سورة الفاتحة، حتى يقول الشيخ بن عثيمين لو يقرأها في ورقة، إذا ما يقدر يحفظ لو يطلعها من جيبه ويقرأها، لا بد أن يقرأ. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، هذا يفسر ما سبق. ولابن حبان: ثم بما شئت، وهذا دلت عليه الروايات السابقة. الحقيقة يعني كلام الشيخ رحمه الله تعالى يعني فوائده كثيرة، ويعني كما قلت من أحيل على مليء فليحتم. أتوقف عند هذا الحد لنقرأ غدا إن شاء الله تعالى حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن هناك مسائل كثيرة لم أذكرها لأمرين: لحسن ظني بالجميع إن شاء الله أنهم سيقرؤون كلام الشيخ رحمه الله، والأمر الثاني أنها ستأتينا في دروس قادمة. Thank you. حيك يا حبيبي
بالكردستان العراقي.
سجل اسمك عشان تضاف معنا في المجموعة وفي الدرس إذا كنت طبعا
العمر بكرة إن شاء الله.
لا أقول عشان تواصل معنا وأنت في كردستان.
بارك الله جزاك الله.
إذا كنت نحن أحببناك بعد
بارك الله جزاك الله. لو ذكرت
الأمان
لو ذكرت في أسئلتك حتى يجوز الرفع إلى الركعة الثالثة عند القيام إلى الركعة الثالثة متى ترفع يديك؟ هل في وأنت جالس ترفعهما وأنت جالس أم ترفعش بعدين؟ بارك الله فيك.
السلام عليكم. أحمد سلمون العتيق المدير التنفيذي بجمعية الدعوة بالعلا. نتقدم لكم بدعوتكم للعلا. كل يوم فاضل
بالتلفون نتواصل إن شاء الله ونحرك
كم التليفون
السلام عليكم.
السلام
الله بخير.
بعد الدرس إن شاء الله.
بعد إيش ما سمعت؟
بعد الدرس.
جزاك الله خير. الله يكرمك ويجعلك.
الحمد لله. أيها الأخوة هذه جملة من الأسئلة. هذا أحد يسأل يقول يعني طلب الدعاء. أنت الحمد لله أنت الآن في هذا المقام الشريف وفي هذا المكان الطيب المبارك وبين الأذان والإقامة. أسأل الله عز وجل الجميع غفران الذنوب وسداد الديون صلاح القلوب وتيسير الأمور وتفريج الهموم إنه ولي ذلك والقادر. هذا الأخ يسأل يقول متى تكون عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟ هل هو بعد الدفن أو قبل الدفن؟ لأن أمور الدفن قد تطول لبعض الإجراءات. نحن نقول أنه يبدأ بعد الموت. إذا ما تحسب المرأة إذا لم تكن حاملا 14 أشهر وإذا كانت حامل فإنها بالوضع تنتهي عدتها بالوضع سواء طالت المدة أم قصرت خلافا لما ذهب إليه علي رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم أنها تعتد بأطول الأجلين. ولكن هذا على كل حال خلاف كلام جمهور أهل العلم وهو أن الآية في هذا صريحة أن من ليست حاملة عدتها 14 يعني 10 أيام وتبدأ من منذ توفي زوجها. يمكن بعد زوجها مثلا في بلد ثاني ومتى تنتهي الإجراءات ومتى ينقل بالطائرة ومتى يصل ما تبدأ إلا إذا وصل يمكن يقعد بعد 20 يوم الله أعلم يعني. فالحمد لله لا ارتباط بمسألة الدفن ومسألة الوصول الجنازة لا ارتباط بها. الارتباط باليوم الذي توفي فيه تحسب 14 وإن كانت حاملا فنهاية عدتها بوضع الحمل سواء طال الحمل أم قصر والله أعلم. هذا الأخ يعني حكم الإسراف والتدبير ما في شك الإسراف والتدبير لا خير فيه. يعني خطبة الجمعة كانت لله الحمد في الجوامع ودائما في المحاضرات وفي التوجيهات كله عن يعني التحذير من الإسراف والتبذير. قلما نعمة ذهبت عن قوم فرجعت إليهم إلى غير ذلك. يعني هذا يجب فيه التناصح يعني ما يكفي للإنسان في نفسه. نعم أنت في نفسك مسؤول عن بيتك والإسراف والتبذير وأيضا ناصح من تراه ناصح وخوفه بالله عز وجل اتق الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الباقي اصرفه صرفا طيبا إما في الجمعيات الخيرية المرخص لها من الدولة
والتي لها الصبغة الرسمية، أو إذا كنت أنت بنفسك فتذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا الإنسان الذي ستعطيه الطعام، هذا البني آدم تعطيه يعني أي أكل، رتب الأكل، نظفه، قدمه تقديما حسنا. الله قال: ولقد كرمنا بني آدم. أما كل إنسان يضع كذا على كذا ووضع غير مناسب، لا يا أخي، اتق الله عز وجل يا أخي، أعطي شيء طيب وفي إناء طيب وببشاشة يعني تقديما حسنا. الله قال: ولقد كرمنا بني آدم. وكل إنسان أي شيء. أيضا الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا الأخ يسأل يقول: هل يجوز أن أزيد ما شاء الله من الأدعية في الركوع والسجود؟ أما الركوع فكما قال عليه الصلاة والسلام: فعظموا فيه الرب، وأما السجود سيأتينا إن شاء الله، فأكثروا فيه من الدعاء. فقامين يعني حري أن يستجاب لك، فأنت تدعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة. قالوا: إذا نزيد؟ قال: الله أكبر، الله أعظم. قال عليه الصلاة والسلام: ما عند الله يعني عظيم وفضله وخيره على عباده سبحانه وتعالى لا يعد ولا يحصى. فنعم، ألح إلى الله وأدعو وأكثر من الدعاء. يقول هنا: ما حكم من توضأ 3 مرات في الأذنين وفي مسح الرأس؟ لا، هذا خلاف السنة. ما في مسح الرأس والأذنين مرة واحدة فقط، ما تمسح مرتين وثلاث، لا، هذا مرتين وثلاث، هذا في الغسل. وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى باب مرة ومرتين وثلاثا. لكن المسح هو كل شوي تمسح رأسك وأذنيك، نعم. والسنة أيضا ماء واحد يكفيك لمسح رأسك ولأذنيك، تبدأ بمقدم رأسك وتدبر بيديك ثم تقبل بهما ثم تمسح أذنيك، هكذا مرة واحدة ولا تزيد، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يقول: كيف صلاة المغرب والعشاء في الطائرة؟ نحن قلنا أيها الإخوة مرارا وتكرارا، إذا وجد مصلى في الطائرة فهذا طيب، تصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين. طيب، أنت الآن غير هذا، أنت بين خيارين: إما أنك تنتظر وتصل إلى البلد الذي تصل إليه في وقت متسع للعشاء فتجمع جمع تأخير، المغرب 3 والعشاء ركعتين ما دام أنك في المطار ما خرجت منه إلى بلدك، أو أنك تجمع جمع تقديم فتصلي المغرب قبل أن تركب الطائرة وتجمع معها العشاء وتصليها ركعتين، هذا وأنت في الأرض. طيب، قال أحدهم: لا، أنا أريد أن أصلي في الطائرة المغرب والعشاء، هل تمنعوني؟ أقول: لا والله، لا نستطيع أن نمنعك، لأن فيه جماعة من أهل العلم يقولون تصلي وأنت في الطائرة، ولو لم تستطع تستقبل القبلة، ولو لم تستطع القيام، خاصة إذا لم يوجد مصلى في آخر الطائرة، فصلي والحمد لله وصلاتك صحيحة. لكن نحن نقول الأولى والأفضل إذا أنت تعرف في متسع من الوقت أن تجعلها إما قبل أو بعد، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.